أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. تحصل لحد الآن أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي حجة ويجب متابعته، ولا فرق من حيث الحجية عليكم السلام بين العلم التفصيلي الناشئ عن العلم الإجمالي وبين سائر العلوم التفصيلية. إلا أنه لدى مراجعة الشرع المقدس عليكم السلام نجد هناك موارد عليكم السلام توهم خلاف ذلك، فإنها تدل على أن العلم التفصيلي إذا كان متولدا من العلم الإجمالي فلا اعتناء به ولا اعتبار به. سنقف على تلك الموارد. وقد ذكر الشيخ قدس سره 8 من تلك الموارد. المورد الأول وحاصله أنه لو اختلف علماء الأمة في مسألة ما على قولين، ففريق منهم قالوا مثلا بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وفريق آخر قالوا بأن الواجب معينا صلاة الظهر. فهنا المكلف بهذا المقدار يعلم إجمالا بأن الواجب في زوال يوم الجمعة إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فهذا علم إجمالي، وبالتالي يعلم تفصيلا بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهو موجود في أحد هذين الفريقين، وليس هناك قول ثالث كي يكون الإمام على ذلك القول أعني الثالث. فإذن إحداث قول ثالث في المسألة يعد ماذا؟ يعد مخالفة للعلم التقصير. تعقيبي. ماذا يعني مخالفة للعلم التفصيلي؟ يعني ماذا؟ يعني أنه ما اعتني بالعلم التفصيلي، لم يترتب الأثر على العلم التفصيلي. ونفرض أنه منك لكلا الفريقين دليل معتبر، يعني المثال مبني على هذه الفرضية، أنه هذا الفريق اللي يقول بصلاة الجمعة عينا واجبة، وذاك يقول بصلاة الظهر عينا ومعينا واجبة، ليس لكل منهما دليل معتبر. فبهذا المقدار قلنا أن المكلف يعلم إجمالا بأنه في هذا الزمان زوال يوم الجمعة الواجب على عهدته إما الجمعة إما الظهر، وبالتالي راح ينشأ من هذا علم تفصيلي بأن الإمام صلوات الله عليه لهو موجود، لهو داخل في أحد هذين الفريقين ولا يعدوهما، لأنه يعني قول ثالث ماكو في المسألة حتى القول الإمام يكون على ذلك القول. فإذا إحداث السامن يجينا هاي الفتوى اللي راح نقررها بعد قليل إن شاء الله، إحداث قول ثالث في المسألة يعد ماذا؟ يعد مخالفة لهذا العلم التفصيلي، يعني اللي يفتي بقول ثالث هاي الفتوى ماذا تعني؟ تعني أنه ما اعتنى بهذا العلم التفصيلي. يا علم تفصيلي اللي نسأ من اللي تولد ونسأ من علم إجمالي. فهنا بعض الفقهاء حكموا بأنه يطرح كلا القولين في هكذا مسألة، يطرح كلا القولين ويرجع إلى الأصول العملية. قولهم أكمهم هذا طرح كلا القولين والرجوع إلى الأصل العملي مطلق شلون؟ راح نبين الآن. سواء أكان مقتضى الأصل العملي موافقا لأحد القولين كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنصف الأمة قالوا بأن الواجب هو الأكثر، والنصف الآخر قالوا بأن الواجب هو الأقل. فهنا لو طرحنا كلا القولين وقلنا بأن حكم الله تعالى لا هو وجوب الأقل ولا وجوب الأكثر، لم يلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم التفصيلي، كيف ما يلزم مخالفة عملية؟ باعتبار أن الأصل العملي إما أصالة الاحتياط وإما أصالة البراءة، إما أصالة الاحتياط وأن الإتيان بالأكثر لا بد منه، يطوى هذا من استغلال يقيني، فراغ يقيني تنبي من بالأكثر، إما أطالة الاحتياط وأن الإتيان بالأكثر لا بد منه، وهذا المفاد منتدم مع أحد القولين، لا قول بقول نصف الأمة قالوا بأن الواجب الجنوب الأكثر، وإما أطالة البراءة، أعني براءة الذمامية من الأكثر، وأن المتعين هو الأقل، وهذا المفاد أيضا ينسجم مع القول الآخر. فعلى أي حال لم تلزم أو لم يلزم سوى المخالفة الاحتمالية لا القطعية للعلم التفصيلي. لكن كلام مو هنا، مو بهذا السواء الأول، سواء كان مقتضى الأصل شنو، سواء كان مقتضى الأصل موافقا وملتئما مع من ومع أحد القولين، لا لا لا، المشكلة هنا أم كان، قلنا مطلق، سواء كان مقتضى الأصل العملي موافقا أم كان مقتضى الأصل مخالفا لكلتا النظريتين، هذا اللي شنو راح يصير عنده أحداث، راح يصير أحداث شنو؟ قول تالي، أن كان مقتضى الأصل مخالفا لكلتا النظريتين، هذا الفكرية، هذا وين؟ كما في الدوران بين المتباينين، فنصف الأمة قالوا بأن الواجب الجمعة، والنصف الآخر قالوا بأن الواجب هو الظهر. فهنا لو طرحنا كلا القولين، حتى فتوى البعض أنزل كان أطرح كلا القولين والتجئ وين الأصل العملي، فهنا لو طرحنا كلا القولين وأجرينا أطالة البراءة، أطالة البراءة مين؟ من وجوب الجمعة، أطالة البراءة مين؟ من وجوب الظهر، وأجرينا أطالة البراءة وتركنا كليهما، هذا مقتضى مفاد البراءة، براءة من وجوب الجمعة، البراءة من وجوب الظهور، وتركنا كليهما لقطعنا تفصيلا بمخالفة الحكم الواقعي. فإذا هذا القول، قول منه؟ قول هذا البعض، بعض الفقهاء اللي حكم بمن؟ اللي حكم بطرح كلا القولين والالتجاء لمن؟ واللجوء الى الاصل العملي. فاذا هذا القول مستلزم للمخالفة مع العلم التفصيلي، وانه لم يعتنى بالعلم التفصيلي، فهذا المورد يوهم هذا المعنى، يوهم خلاف ذيك القاعدة اللي أمس أسسناها، القاعدة اللي تقول بأن العلم التفصيلي اللي هو ناشئ من علم إجمالي، هذا حال سائر العلوم التفصيلية حجة تحرم مخالفته. وهذا المورد يقول لا، يعني مع أنه مخالف للعلم التفصيلي، مع ذلك أتى بمن؟ البعض أتوا بمن بطرح كلا القولين واللجوء إلى الأصل العملي. فلي هذا في أحد أجله ما يصير مخالفة عملية لمن؟ تخالف فقط على العلم التفضيل، لكن ما تقول في الأجل الآخر فيما لو كان مقتبل أصل عمل ماذا خالفا لكلتا النظريتين. نطبق هذا المورد. قال رحمه الله: إلا أنه قد وقع في الشرع، إلا استدراك من هذه المعلومة اللي أمس أسسناها أخيرا، أنه ماكو فرق من حيث الحجية بين العلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي وبين غيره. يقول لكن عندما أروح إلى الشرع، أروح إلى الموارد الفقهية، لا أفهم ببعض الموارد اللي توهم خلاف ذلك. قال: إلا أنه قد وقع، أو في بعض النسخ قد ورد، إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك، الخلاف تلك القاعدة. ذكر الشيخ كم مورد؟ 8 موارد. المورد الأول قال: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحد ما دليل. هذا الفرض هنا، هذا المورد على هاي الفرضية، ولم يكن مع أحد ما دليل، يعني دليل معتبر نقصد ما إلى. شنو حكم ما حكم به بعض؟ بيان ما حكم من أنه يطرح القولان وين يرجع؟ ويرجع إلى مقتضى الأصل العملي. زين، هاي الفتوى لو كنا إحنا وهاي الفتوى مطلقة لو ما مطلقة؟ هي مطلقة، يعني شنو؟ سواء كان مقتضى الأصل العملي موافق مع أحد القولين، أم كان مقتضى الأصل العملي مخالفا لمن؟ لكلتا النظريتين. قال: فإن إطلاق هذا الحكم وهذه الفتوى إطلاقا يشمل ماذا؟ يشمل هذا العدل اللي يصير ذي إحداث قول ثالث. الشيخ بعد ماكو داعي يفصل مثل ما الآن فصلنا من الخارج، ما له وجود لهذا التفصيل. يقول إطلاقه يشمل ما لو شنو؟ ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل علما للحكم الواقعي. أي حكم واقعي؟ المعلوم وجوده بين القولين. مراد الحكم الواقعي عن حكم الإمام المعصوم صلوات الله عليه. الناس عدنا علم تفصيل، عدنا علم تفصيل لأن الإمام عليه السلام لهو موجود من أحد هذين الفرقين ولا يعدوهما. فأنا كل ما أحدث بعد قول ثالث، إذا أحدثت قول ثالث معناته شنو؟ معناته خالفت هذا الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا، معناته ما اعتنيت بهذا العلم التفصيلي، مع انه المفروض ما احدث، والحال فتوى البعض قد شنو؟ قد احدثت قولا ثالثا. طب هذا اللي وضحناه الان من الخارج مع المثال. قال: بل ظاهر كلام الشيخ. هذا التركز في كلام الشيخ الاعظم، مراد من الشيخ هنا الشيخ الطوسي. الترقي من اين يجي في كلام الشيخ الاعظم؟ باعتبار ان هذا اللي قبل قليل قال ما حكم به بعض، هذا البعض انما هو شنو؟ لم يكن واضح، يعني القائل به لم يكن بذاك الوضوح. غاية الامر، غاية ما في الامر، ان الشيخ الطوسي في كتابه العدة حكاه، والمحقق الحلي في كتاب المعارج هم حكى هذا الحكم او هذا القول. اما من هو لمن ما معلوم. لذلك الشيخ الاعظم يجي يترقى يقول: لا، بل بارد كلام الشيخ الطوسي باعتبار من المتقدمين، وكلامه وين؟ في كتاب الاصول المعروف بعدة الاصول. الشيخ الطوسي ماذا حكم في هذه الموارد؟ يعني إذا اختلفت الأمة على قولين، نفس مثالنا، الشيخ الطوسي حكم بأن الحكم الواقع، بأن حكم الله في هذه الموارد هو التخير. من قال هو التخير؟ نجي نوقف عند التخير. التخير على قسمين كما درسته في أوائل أصول المظفر. تخيير ظاهري وتخيير واقعي. التخيير الظاهري ما يلدى إليه أو ما يقال به في موارد المتعارضين، في موارد المتعارضين، حيث أن يدنا لما تقصر عن الواقع، لما تقصر عن الواقع ففي مقام الظاهر نختار أحد الدليلين المتعارضين. الظاهر هذا أنت في مقام الظاهر تقع في حيرة، وإذا اقتصد عن الواقع فتبقى في حيرة وتخلي مقلدين في حيرة، تختار أحد الدليلين واحكم على ضوءه. فهذا التخيير الظاهري كما لا يخفى لا يوجد مخالفة عملية في العلم التفصيلي. ليش؟ باعتبار أننا قد اخترنا أحد الدليلين، ما طرحنا اثنيناتهم، ما طرحنا اثنيناتهم، فما يصير مخالفة قطعية علما عملية علما للعلم التفصيلي، يعني الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا. أما التخيير الواقعي فهو عبارة عن أن حكم الله الواقعي في هكذا موارد هو التخيير، هو التخيير، إما هذا وإما هذا. التخيير الواقعي عبارة عن أن حكم الله الواقعي في هكذا الموارد شنو؟ هو التخيير. هذا التخيير الواقعي موجب علما، موجب للمخالفة الواقع للمخالفة العملية مع العلم التفصيلي. ليه؟ كيف؟ القول بالتخيير الواقعي رأسا يوجب مخالفة عملية للعلم التفصيلي، وذلك لأننا نعلم إجمالا لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إما هو موجود في الفريق الأول ويرى ديما ويرى بأن الواجب معينا هو الجمعة، فإذا هو عليه السلام لم يكن قائلا بالتخير. إنت مو الإمام حكم واقعي، فلو هو بالفريق الأول ويرى ديما بأن الواجب معينا الجمعة، فإذا هو لم يكن قائلا بالتخير. وإما أن يكون في الفريق الثاني ويرى بأن الواجب معينا هو الظهور، فإذا هو أيضا لم يكن قائلا بالتخيير. فعلى كلا التقديرين نتيقن تفصيلا، فعلى كلا التقديرين نتيقن تفصيلا عليكم السلام، نقطع تفصيلا بأن القول بالتخيير الواقعي إحداث قول ثالث، وإحداث قول ثالث يعد ماذا؟ مخالفة عملية للعلم التفصيلي. هذا حال منه التخيير الظاهري وحال التخيير الواقعي. كم يقول الشيخ الطوسي؟ يقول الشيخ الأعظم، يقول ظاهر كلام الشيخ، أو قبل هذا نأتي نقول الشيخ الطوسي رحمه الله إن كان قائلا بالتخيير الظاهري فلا بحث لنا، أمره سهل. بعد هو شنو؟ ما أحدث قول ثالث، إلا أن ظاهر كلام الشيخ أن مراده من التخيير التخيير الواقعي. طبعا ما تحتاج انه اذا كان مراد التخيل الواقعي يصير احداث قول ثالث لو ما يصير. عرفت الان حال التخيل الواقعي، بس الان من حقك ان تسال كل شلون ظاهر كلامه اللي هو قال بالتخيل ظاهر كلامه شو ان مراد التخيل الواقعي؟ ليش مو التخيل الظاهري؟ تحفظ هو الدان قال بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيل هو التخيل الواقعي. هذا يحتاج انه شلون؟ شلون نعرف ان مراد الشيخ الطوسي من ظاهر كلامه ان مراد التخيل الواقعي مو الظاهري؟ الشيخ الطوسي بعد ان حكم بالتخيل وبهذه المسائل، بعد ان حكم بالتخيل بعد حكمه بالتخيل قال ولا يجوز الاجماع، ولا يجوز الاجماع على خلافهم، ولا يجوز الإجماع على خلافهم. يعني شنو؟ يعني أن القائلين بوجوب الجمعة مثلا، قلنا فريقين أكو، القائلون بوجوب الجمعة مثلا لو ظهر إلهم، لو ظهر إلهم فساد مدرسهم، لو ظهر إلهم فساد مدرسهم لا يصح لهم أن يحكموا بمن؟ أن يحكموا بخلافه. يعني لا يصح لهم أن يحكموا بوجوب الظهر حتى يكون وجوب الظهر إجماعيا. ليش يا شيخنا؟ استدل، استدل رحمه الله على ذلك، استدل بأنهم، بأن الحكم في زمن خلافهم، يعني ذول القائلين بوجوب الجمعة زمان اللي كانوا يخالفون منه الفريق الآخر، الآخر كان يقولون الظهر وهم كانوا يقولون ماذا وجوب الجمعة، الحكم كان عندهم في زمن خلافهم هو التخيير. لأن الحكم عندهم في زمن خلافهم هو التخيير، فكيف يتغيروا الى التعليل؟ ها تقلب كلامه، لان حكمهم في زمن الخلاف كان شنو؟ التخيير، فكيف يتغير التخيير علما الى التعليل؟ يعني في وقت يتغير بعد ما ظهر لهم شنو؟ فساد مدرسهم. طيب هنا ذهنيتك لو استغربت ظاهر هذا الكلام، هذا الاستدلال، التخيير اللي يقول به الشيخ الواقعي لو ظاهري، اي تخيير لا يقبل التغيير، اي حكم لا يقبل التغيير الواقعي لو ظاهري. وظاهر هذا الكلام، وظاهر هذا الاستدلال منه رحمه الله أن مراده من التخيير الذي لا يقبل التغيير هو الواقعي، إذ الحكم الظاهر قابل للتغيير بعد فساد، بعد تبين فساد الجنون، بعد تبين فساد المدرسة. فإذا ظاهر كلامه أن مراده من التخيير شنو؟ التخيير واقعي. إذا كان مراد التخيير واقعي، شنو حال التخيير الواقعي؟ ماذا قلنا؟ ماذا يوجب؟ مقدر قلنا نعلم راح نتيقن تفصيلا بأن القول بالتخيير الواقعي إحداث، إحداث قول ثالث، وإحداث قول ثالث يعد مخالف علما للعلم التفصيلي. قال بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله في كتابه العدة القائل بالتخيير شنو ظاهر كلامه؟ هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفة علما، مخالفة هذا التخيير الواقعي لحكم الله الواقعي في الواقعة. اذا هذا المورد الاول اتضح لديكم انه احداث قول ثالث تكون يعد مخالفة لمن؟ للعلم التفصيلي. يعني شنو مخالفة للعلم التفصيلي؟ يعني ما راح يعتنى بالعلم التفصيلي يا علم تفصيلي الناتئ من علم اجمالي. المورد الثاني من تلك الموارد حكم بعض. المورد الثاني وحاصله موارد الشبهات المحصورة. نعلم اجمالا علم اجمالي حتى بعدين يتولد منه علم تفصيلي. نعلم اجمالا بحرمة احد الامرين او بنجاسة احد الامرين، ومع ذلك هنا افتى بعض بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة. إما دفعة أو تدريجا، ما يفرق من هاي الناحية. لو دفعة واحدة يرتكب الإنسان كلا طرفي الشبهة على هذه الفتوى، لو تدريجا مع المع حاليا يعني والحال، والحال أن ارتكابه طرفي الشبهة في هذه الموارد منجر علما إلى العلم التفصيلي بارتكاب الحرمة أو النجاسة. مع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي، فجاءت الأفوى. ومع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي، فجاءت هذه الفتوى من قبل البعض. هذا هل مورد مين؟ نموذج من تلك النماذج. علم تفصيلي ينشأ من علم إجمالي، ولكن لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي. مثال ذلك، عندنا حيوانان نعلم إجمالا بأن أحدهما مذكر والآخر ميتكن. نعلم إجمالا بأن أحدهما مذكر والآخر ميتكن. مع ذلك أتى البعض بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة، فهذه مخالفة للعلم الإجمالي. فجئنا واشترينا بهذين الحيوانين جارية بناء على هاي الفتوى جواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة. جئنا واشترينا بهذين الحيوانين جارية في الساعة، إما دفعة أو تدريجا. دفعة يعني شنو؟ جعلنا اثنيناتهم ثمن عوض المن الجارية، أو لا تدريجا اشترينا نصف الجارية بأحد الحيوانين والنصف الآخر من الجارية بعدين اشتريناها بمن؟ بالحيوان الآخر. ما يفرق من هذه الناحية. اشترينا بهذين الحيوانين جارية، فهنا يقطع تفصيلا ببطلان هذه المعاملة. بدليل ماذا؟ بدليل أن الثمن، بدليل أن العوض الذي يجعل ثمنا في المعاملة لا بد أن يكون ذا مالية، والحال أن المنتفع لا مالية لها، فلذا تكون المعاملة باطلة ويترتب على ذلك علم تفصيلي بحرمة وطء هذه الجارية مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة. ومن أبكى بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة ما قدد ما أخرج هذه الصورة. فإذا هذا نموذج آخر من النماذج التي لم يعتنى بالعلم التفصيلي. بس احنا دايم نتكلم بس على هاي الفتوى، فتوى انه جواز ارتكاب كلا الطرفين وان الفحص غير واجب. هذا بحث اخر، هذا بحث اخر، هذا القول مسلم او ما مسلم بحث اخر. قال ومنها المورد الثاني حكم بعض اللي يذكرون هو العلامة المجلسي في اربعينه على ما ذكره الميرزا القومي في القوانين، حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة فإما دفعة أو تدريجا. طب فإنه أي فإن ارتكاب كلا المشتبهين قد يؤدي إلى من؟ قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة. نون هذا المثال قررناه من الخارج. قال كما لو اشترى بالمشتبهين بالنساء ماذا اشترى؟ جارية. فإنا نعلم استهناك شراء إما كان دفعة أي بكلا الحيوانين معا أو تدريجا. قال فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة فنعلم تفصيلا. هذا اللي يترتب على ذاك العلم التفصيلي، يترتب على ذلك علم تفصيلي ذيلا بحرمة وطء الجارية، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة. فهذا أيضا نموذج من النماذج التي نشأ فيها علم تفصيلي من علم إجمالي ولكنه لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي. ومنها المورد الثالث وحاصله أن شخصين كان لهما ثوب مشترك بينهما، تارة يرتديه أحدهما وأخرى يرتديه الآخر، ثم وجدا على هذا الثوب منيا، فحينئذ كل واحد منهما يعلم إجمالا بأن هذه النجاسة إما منه وإما من صاحبه. فهذا علم إجمالي، مع ذلك هنا أفتى البعض من الفقهاء بصحة اهتمام كل منهما بالآخر. مع ذلك هنا أفتى البعض بصحة اهتمام كل منهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إما من حيث حدثه، أعني من إما من حيث جنابته أو من حيث حدث إمامه. مع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي، المتولد من العلم الإسلامي. فجاءت الفتوى من قبل البعض بمن بصحة اهتمام كل منهما بالآخر. قال: ومنها حكم بعض، وهو العلامة رحمه الله في ثلاث كتبه، حكم بعض بصحة اهتمام أحد واجداً المني في الثوب المشترك بينهما بمن اهتمام بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا. وهذا العلم التفصيلي، واتفاقا هذا المثال ايضا تقدم في توضيح الامس ايضا عندما وضحنا ان العلم التفصيلي كيف ينشأ من علم اجمالي، مع ان المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من اما لاحظوا يعلم ببطلان صلاته. هذا العلم التفصيلي من جاي؟ من ناشئ؟ من متولد؟ من كذا او كذا، يعني من علم اجمالي، لو من زيادة حدثه هو، لو من زيادة حدث منه على إمامه. مع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. ومنها حكم الحاكم المورد الرابع، وحاصله أن شخصين تنازعا على ملك كدار مثلا، كل منهما يدعي ان تمام الدار له، فحينئذ ان كانت لاحدهما بينة فبها ونعمة، هو المشكلة. واما إذا لم تكن لأي منهما بينة، أو خنقدم هذا، وأما لو كانت لكل منهما بينة وتعارضت البينتان وتساقطتا، أو لم تكن لأي منهما بينة ووصلت النوبة إلى التحالف فحلفا، فهنا حكم الفقهاء بأن الحاكم يحكم بالتنصيف، فيعطي نصف الدار لزيد مثلا والنصف الآخر لعمر، مع أنه يعلم إجمالا بكذب أحدهما، مع ذلك يشيل نصف لأحدهما والنصف لمن؟ للآخر. فهذه مخالفة للعلم الإجمالي. ثم هاي المرحلة الأولى من الكلام. المرحلة الثانية، ثم بعد حكم الحاكم بالتنصيف، أن يكفو التصرف لكل منهما في النصف العائد إليه مشروع أم لا؟ مشروع بحكم الحاكم. النصف التصرف لكل منهما في النصف العائد إليه مشروع، ويحق لثالث أن يرتب أثر الملكية على هذين النصفين، ويحق لثالث أن يرتب أثر الملكية فحينئذ بناء على هذا جاء شخص ثالث واشترى النصفين معا من زيد وعمرو. هنا الشخص الثالث يعلم تفصيلا بأن المال بأسره، في مثالنا يعلم تفصيلا بأن الدار بأسرها لم تنتقل من مالكها الأصلي، المال بتمامه مو بنصفه، يعلم تفصيلا بأن المال بأجمعه ما انتقل بأجمعه ما انتقل من مالكه الأصلي، وبالنتيجة التصرف فيه حرام، ولكن مع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي فجاءت الفتوى بالتنصيص. هذا نموذج رابع من تلك النماذج. قال: ومنها حكم الحاكم بتنصيص العين التي تداعاها رجلان، شخصان تنازعا على عين، على دار مثلا، كل منهما يدعي أن العين كلها إلي، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، علم إجمالي أخوه بصدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك، أي لازم الحكم بالتنصيص، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، يعني هم من زيد ومن عمر معا، مع أن هذا الثالث يعلم تفصيلا عدم انتقالي منه تمام المال مو بعض المال، يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي، وبالنتيجة فالتصرف فيه حرام، ولكن مع ذلك لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي، وإنما أفتي بمن أفتي بالتنصيص. ومنها المورد الخامس: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.